الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء يوم جديد في برنامجكم الرايح اللي ييكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. أحب في بداية لقائنا نبدأ بابتسامة، أجواء تساعد على الابتسامة، ويتنا رسالة نصية من الشاعر عبدالله الخياط يقول: ابتسم مهما كانت أفضاعك طالما أن الحزن لن يغيرها. الله يبعد عنا جميعا الحزن ويجعل الابتسامة ما تفارقنا يا رب دوم. هذه سماح العبار تحييكم مرة ثانية، ونبدأ برنامجنا ولقاءنا اليوم اللي تعودتوا عليه خلال الأيام اللي طافت في فقراتنا الأربعة اللي دوم نبدأها بالفقرة الرئيسية والموضوع الرئيسي. موضوعنا الرئيسي اليوم موضوع يمكن ما يخلى بيت إلا وفيها الهاجس وهذا الإحساس، سواء كان هالبيت فيه بنات أو أولاد. مشكلة تأخر سن الزواج، مشكلة نقدر نقول تعاني منها فئات كبيرة من المجتمع الإماراتي، وصار شبح العنوسة يهدد كل بنت وكل فتاة، كل بنت وكل رجل عفوا، لأن العنوسة غير مقتصرة فقط على البنات بل بالعكس، يعني حتى اللقب ينطبق على الشاب أيضا. بنناقش اليوم أسباب العنوسة، أو خلنا نقول أسباب تأخر الزواج، أسباب تأخر الزواج وإيجابياته وسلبياته. أحيانا ممكن حد يقول هل تأخر الزواج له إيجابيات؟ نحن ليش كلنا نشوف نص الكوب الفارغ؟ ليش ما نشوف الشيء الإيجابي بعد؟ أكيد تأخر الزواج في حالات معينة وفي ظروف معينة بيكون له إيجابيات للشاب والفتاة. هالأشياء بنعرفها من خلال تواصلنا مع الدكتور اللي بنستضيفه في لقائنا عقب الفاصل اللي بناخذه. بعد الفقرة الرئيسية بتكون فقرتنا تدري أن اللي تعودتوا عليها كل يوم، وبنيكم بدراسة تخص موضوعنا اليوم، والدراسة يمكن تصدمكم نوعا ما في نتائجها. طبعا بعد الفاصل، بعد في فقرة تدري أن، بتعرفون على الدراسة. بعدين بنيكم بفقرة بنيان، واللي راح نتكلم فيها عن تخطيط البيوت قديما كيف كان، وبيكون معانا فيها المهندس راشد الهلي. بعد فقرة بنيان بننتقل للساعة الثانية من لقائنا في الرايح واللي تعودتوا عليها، فقرة دوهة تبرا. في دوهة تبرا اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، موضوع يمكن هذا الموضوع يناسب ويعاني منه الكثير من الناس، سواء كانوا رجال أو أطفال أو نساء، يعني ما في حد خلى من الأمراض الجلدية، يا إما تساقط شعر، يا إما قشرة، يا إما صدفية، يا إما حساسية، يعني الكثير من الأمراض الجلدية اللي منتشرة وممكن تزيد في الصيف وتقل في الشتاء، وأمراض موسمية. هاي المواضيع أيضا بنطرحها اليوم من خلال تواجدنا أو تواجد الدكتور أنور الحمادي رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية، بيكون معنا إن شاء الله في الساعة الثانية من البرنامج. وتقدرون تراسلونا وترسلونا رسائلكم النصية على 4477 أو تتصلون على الرقم 0436999950. إذن هذا ملخص لموضوع حلقتنا اليوم، إن شاء الله نقدم لكم كل مفيد وتستفيدون إن شاء الله. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل راح نتواصل في الرايح، تمويانا.
معاكم.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
شوف الشوق حياك، حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
يا ما احلى كلامه، يا ضياء في عالم
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا مرة ثانية، ونجدد التحية لكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث على ترددها 107.4. تكلمنا في قبل الفاصل أن موضوع الحلقة الرئيسي اليوم بيكون عن أسباب تأخر الزواج، إيجابياته وسلبياته. وصلتنا رسالة نصية من الرقم اللي ينتهي ب093 تقول أو يقول موضوع جميل ما شاء الله. إذن نتمنى التفاعل إن شاء الله، وأنا أحس أن الموضوع جميل لأنه موضوع موجود ونعيشه ونشوفه على أرض الواقع. يقولون شو السلبيات والإيجابيات لتأخر سن الزواج؟ قبل ما أبدأ في الإيجابيات والسلبيات، أنا بقول ليش نحن عندنا يتأخر سن الزواج؟ يعني ما بلوم الشباب ولا بلوم البنات، ولا يعني ما بلوم الشباب بس، لأن كل الحط على الريايين، الريايين ما يبون، الريايين ما يفكرون. لا، الشاب يفكر في الزواج، ولكن في مطبات قد تواجه هذا الشاب. الحين يمكن الناس توقعت العكس، اني انا بهاجم الشباب، انا بهاجم الثلاث اطراف بكل واحد يعني بالعدل. الشباب يمكن يفكرون في الزواج، ولكن تي عده مطبات. المطب الاول يقول لك غلاء المهور، العرس كم بيكلف، كم يبون مهر، كم يبون زهبة، القاعة كم بتكلف، مصاريف لا تعد ولا تحصى. الشاب اللي توه بادي حياته ومتخرج من الجامعة ودخل وداوم، يعني وراتبه بيكفي الحمد لله، لكن ما يسد هاي المصاريف الثجيلة على عاتق الشاب. تبونه يبدأ حياته الزوجية بديون من البنوك، وفي الآخر هالديون ترهيب في الآخر بتنعكس على بنتكم هاي اللي هي خذاها الريال. إنزين، فهني نجد أن بعض الأسباب العزوف عن الزواج هي المغالاة في المهور. يعني وصارت المغالاة في المهور والتباهي في الأعراس يعني مثل سباق التحدي، منو بيدفع أكثر ومنو بياخذ أكثر، وين بنسوي العرس، وأي قاعة وأي فندق، هالكلام كله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نحن للأسف في بعض العائلات، ما بعمم عشان ما أظلم الجميع، لا، إن جاءكم من ترضون جيبه ومنصبه زوجوه. طبعا هذا كلام لا يمت للإسلام بصلاة. صح أن الواحد يدور على النسب وعلى يعني الإنسان يكون متكامل، لكن الكمال لله سبحانه وتعالى، نحن ما بنحصل الكمال في كل حد. على الصعيد الآخر، في أهالي أو في بنات يبون الستر ويبون الزواج، لكن نلقى بعد فئة من الشباب، ما بعمم، طايشين، مستهترين، ما عندهم تحمل مسؤولية، يعني يحسون أن الزواج مثل حبل المشنقة. ليش ما أعرف هالفكرة؟ الشاب تلقاه يعني يبغي يسافر ويبغي يسير ويبغي يرد ويأخذ أحلى سيارة وأحدث موديل مسيير، لكن يوم بيتي بتكلم في موضوع الزواج كأنك بتقول له بدخلك السجن. ليش ما نعرف؟ الطرف الثالث اللي هم أولياء الأمور، مثل ما ذكرت قبل شوية، أن المغالاة والحب التباهي بالعرس، العرس اللي هو ليلة وحدة نصرف عليها مبالغ، ما بتكلم فوق كم بتوصل، لكن في الآخر أوكي، فكروا في سعادة بناتكم وسعادة أولادكم. بعد الشيء الثاني اللي أنا أبغي أضيفه، وما أعرف إذا يستوي أتكلم فيه ولا لا، لكن أنا بتكلم، فكرة اختيار الزوج واختيار الزوجة. نحن صار نحن يعني حين جيل متعلمين، والبنت تشتغل والشاب يشتغل، ني عند موضوع الزواج ما عليه، خلي الأهل يدورون وكل شيء، لكن يكون في تكافؤ في الاختيار. يعني مو بالزواج يلا أبو السلام بيتزوج وأي حد، ويلا وترى مع العشرة وبتبين الموضوع والعيشة بتكون حلوة. لا، لازم يكون في تكافؤ بين الأطراف قبل الزواج، لأن ما نبغي يعني يا إما مشكلتين، يا إما تأخر سن الزواج، أو ما نبغي بعد نوصل للطلاق. أحيانا هذا كلامي أنا، بندخل في صلب الموضوع مرة ثانية، إيجابياته وسلبياته. إيجابيات وسلبيات تأخر سن الزواج، هذا اللي بيخبرنا عنه الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري أسري وأخصائي نفسي. مع معنا الدكتور. السلام عليك يا دكتور جاسم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
الله يعافيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة للتواصل معاكم والإبراز هذا الموضوع المهم جدا.
الشكر موصول لك يا دكتور على المشاركة ويانا في البرنامج.
تسلمين.
شوف رأيك في موضوعنا اليوم وتعليقك على تأخر سن الزواج كإيجابيات وسلبيات.
في البداية لابد أن نحن نحدد يعني رقم ومعيار نقدر على أثره نقول بأن بعد هذا السن نقدر نحكم على أن هناك تأخير في الزواج أو الارتباط. وحتى لو اتفقنا على هذا الرقم، هذا الرقم نسبي بما معنى متغير من الرجل للمرأة. ففي حين قد يعتبر البعض على سبيل المثال سن 25 لو افترضنا، وهذا الرقم افتراضي، يعتبر هو بداية دخول المرأة لمثلا تأخر في سن الزواج. قد يعتبر البعض الآخر بالنسبة للرجل أن هذا الرقم يبدأ مثلا من سن 28 أو 29. إحدى أهم العوامل التي أدت إلى تأخر في سن الزواج بالتأكيد تغير المفاهيم والثقافة وتغير الأولويات عما كانت عليه في الماضي.
صحيح.
يمكن أصبح شاب اليوم يبحث عن مثلا يعني إعداد نفسه، تكوين نفسه،
كمال دراسته،
توفير كافة المستلزمات اللازمة قبل البدء بعملية الارتباط، يعني من مثل هذه الأمور. في حين قد ترى المرأة أن الأولويات أصبحت أن تستقل، يكون لها مثلا كينونتها، حققت طموحها، أمانيها، فنضع مثل هذه الأمور كمسببات للتأخير في سن الارتباط. بحسب وجهة نظري أرى أن يعني التأخر في الارتباط يعني عامل سلبي إذا ما توافرت بعض العوامل الرئيسية، منها ما ذكرتيه واختصرتيه حقيقة في المقدمة اللي ذكرتيها. إذا من أتاكم دينه وخلقه فزوجوه. فبالتالي مسألة المغالاة أو مسألة التحديات اللي هي موجودة لا يستطيع أن ينكرها أحد، لكن إذا ما طرقت باب هذا البيت ووجدت فيها عراقيل تستطيع أن تطرق أبواب أخرى موجودة في تصل إلى غايتك. وبالتالي مسألة تذليل هذه الصعوبات بيد الإنسان أن يحدها ويقللها يظل أمر آخر وغاية في الأهمية أيضا وتطرق إليها، وهي تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تشير لها كافة الدراسات واللي إحنا قاعدين نتلمسه ونشوفه سواء في واقعنا أو من واقع مرتادي العيادات أو مكاتب الاستشارات للتعامل مع الخلافات اللي تتطور وتزداد يوم بعد يوم ويوازيها ارتفاع في معدلات الطلاق. لهذا نقول بأن مسألة التوافق غاية في الأهمية. للأسف الشديد كثيرا من الزيجات اليوم لا تهتم إلى عامل التوافق كسبب في الاختيار، وهو يعتبر سبب رئيسي ليس فقط في فقدان السعادة، فقدان الرضا، فقدان المتعة والسعادة الحقيقية في الاستمرار من الحياة، عدم وجود أسرة مترابطة، وجود خلافات مستمرة، نشوء أطفال وسط أسرة تحدوها الاضطرابات بشكل مستمر، ولكن أنت تتصوري كل ذلك. فأنا حقيقة أرى أن التأخر في سن الزواج يعني عاملها السلبي أكثر من عاملها الإيجابي. لكن نقول في المقابل نتيجة لعدم تحلي كثيرا من الشباب ونقول الشابات اليوم المسؤولية وعدم رغبتهم في تحمل هذه المسؤولية وعدم إدراكهم ومعرفتهم بشكل تام للمفاهيم المرتبطة بالحياة الأسرية والحياة الزوجية ومتطلباتها، كل ذلك يجعلهم أمام تحدي وأمام خوف حقيقي من الارتباط.
صحيح.
وتظل يعني أمورهم وأمانيهم كلها متعلقة بما لي هذا اليوم من متطلبات. فنجدهم سواء الشاب أو مثلا الشاب الزوج أو الزوجة يهرعون من أجل أن يتباهوا باليوم هذا. المرأة بزينتها وكشختها وكوشتها وملابسها وإلى آخرها، أما الشاب إلى المكان اللي راح يسافر فيه، إلى الأمور له أخذها، إلى 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 كثيرة من هذه الأمور. وبالتالي بمجرد ما يعني تزول أو تنتهي هذا اليوم يرجع الإنسان لحالة الطبيعية ويبتدي يواجه واقع، وبالتالي ما في تهيئة صحيحة. لهذا أنا أرى أن لا يمكن أن نحن ننظر إلى سن الزواج لرقم أو لمثلا يعني عمر معين، بقدر ما يجب أن نحن نحرص على تدعيم وتوعية وتزويد أبنائنا بالمهارات وبالمعرفة اللازمة لأجل التعامل مع هذا اليوم، مع هذا الحدث، وهذا يعتبر غاية في الأهم.
نعم دكتور، في مقولة تقول أن تأخر سن الزواج بعيدة عن المشاكل الأخرى، هل نقدر نقول تأخر سن الزواج يعتبر أكثر استقرارا وأكثر نضجا، إن الاثنين ما بيملون من بعض، يعني بدل ما يعرسون عمرهم 20 سنة مثلا عرسوا عمرهم 35 سنة، فالملل بيقل بين الزوجين، هل كلام صحيح؟
شوفي، هذا الكلام لو كان صحيح يجب أن تثبته دراسات، وأنا لا أملك حقيقة حاليا يعني أي دراسة أو أرقام، لكن أقول من واقع الأرقام التي تعاملت معها بأن هذه المسألة قد تكون غير صحيحة إطلاقا. فالأمر يرجع إلى العوامل المساهمة من أجل بناء أسرة وشراكة حقيقية قوية متينة تستمر منذ أول يوم إلى آخر يوم في الحياة الزوجية ما بين الاثنين، إلى أن يحين الله سبحانه وتعالى أجل أي منهما، تظل هذه الأمور رهن يعني عوامل مسبقة، ليست عوامل تلي هذه العلاقة. فالأمور الحياة الزوجية حياة مستمرة، وحياة فيها منحدرات، وفيها أماكن تدفق هائل، وفيها أماكن بطء، وفيها أماكن فيها مشاكل، بما معنى كالنهر أحيانا يتدفق بسرعة وأحيانا ببطء وأحيانا كذلك. الحياة الأسرية كذلك نفس الشيء، وهذه إحدى أهم المفاهيم. من يريد أن يدرك الحياة الزوجية أنها حياة عسل باستمرار، هذا مخطئ، يجب أن نحن نصحح مثل هذه المفاهيم. الحياة الأسرية حياة فيها كل أنواع المشاكل، وفيها المتعة وفيها السعادة وفيها الحنة، مثل ما نحن نقول يوم ملح ويوم سكر. فلهذا نحن نقول الأمر ما له علاقة، بل أنا أرى أن من المساوئ التأخير في سن الزواج قد تكون لها مساوئ وأمور متعلقة بالصحة ومتعلقة
بفرص الإنجاب،
بالحياة الأسرية لما بعد الإنجاب. فأنت تصل في مرحلة عمرية متقدمة وقد لا يكون عندك ابن أو ابنين، ونحن نقول نكون واقعين اليوم مسألة الأبناء حاجة أصبحت، زيادة في عدد الأعداد الإنجاب هو مطلب حكومي رئيسي وهدف نسعى إليه. لكن نحن نقول إذا كنا مثلا في تزوجنا أو ارتبطنا في أعمار متقدمة جدا، كيف لك أن تتصوري أن يعطي هذا الأب أو الأم مثلا على سبيل المثال الاهتمام، أو كم باستطاعتهم أن ينجبوا. نحن نقول مسألة التخطيط مطلوب والتنظيم مطلوب، لكن أرى أيضا مثل ما لها إيجابيات إن كانت فهي أقل بكثير من السلبيات في سن تأخر الزواج.
تمام، ومثل ما ذكر دكتور أن يعني كل ما تأخر سن الزواج كل ما قلت فرص الإنجاب بالنسبة حتى للحرمة، وهني بنشوف يعني ألاحظ مثلا الشاب حين يوم بيبي عرس هو عمر 35 سنة، هو ما بيفكر يرتبط بوحدة عمرها 35 ولا حتى 33، بيدور الأصغر، صح ولا لا؟
للأسف الشديد لا.
لا
لا، للأسف الشديد لا. يعني أنا حقيقة وقفت على عدد ليس يعني بقولك إياها، بعدد يعني ينعد بالأصبع، لكن ملفت للنظر بأن بديت أتعامل أحيانا مع حالات لا أصغر صغار في السن، أحيانا تفكيرهم وأحيانا توجهاتهم لمن هم أكبر منهم في السن، وهذا حقيقة الإنسان قد يستغرب من هذا التوجه اللي هو موجود، بس هو موجود. حتى وإن كنت أقول لك إياها مثلا بالنسبة التقريبية 10%، هو موجود من البعض، فقد لا يكون بذلك، يعني قد لا يكون بالضرورة ذلك،
بس موجود. يعني نحن نشوفه، يعني مثلا بتشوف البنت فيها مثلا البيت فيه خمس بنات، الكبيرة مثلا عمرها 35 أيون يخطبون الأصغر فالأصغر، وتم هيج فقيرة بيتها لا.
شوفي، الآثار النفسية حقيقة إذا كان لديكم اهتمام في هذا الموضوع، أنا أود أن يتم تخصيص عدد من الحلقات، لأن الآثار السلبية المترتبة على الإنسانة اللي تتأخر في سن الزواج لعوامل ولارتباطات قد لا تكون لديها يد فيها جدا 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 كبيرة وسلبية. أنا حقيقة لا أنسى هذا الموقف في يوم من الأيام أثناء يعني ارتياد إحدى الحالات لطلب الاستشارة، وهي في سن متقدم، وتقول بأن سبب يعني تأخرها في الزواج نتيجة لبعض العراقيل وبعض التحديات اللي يفرضها أو تفرضها بعض الأسر وقيود تجاه عملية الارتباط، فبالتالي طرقوا أبوابها أشخاص كثيرين، ولكن كان جواب أهلها كله بالرفض. تقول والله العظيم وأنا على شرفة مثلا يعني الشباك أو في أكون في أماكن عامة، ففي داخلي نوع من الحقد الشديد على من أرى أمامي من زوجين مع بعض.
فعلاً.
ولا أقصد بذلك عملية التقليل، ولكن لماذا هذا حالي أنا؟
إيه؟
فنقول بأن أحيان المرأة يجب عليها أن تحتكم للمسألة وفقا لنظرة عقلانية أكثر مما تحتكمها لنظرة عاطفية. صحيح الأولويات مهمة، ولكن مسألة الفرص بالنسبة لها إذا ما أتت فكل ما يتقدم فيها العمر كل ما راح يقل، حتى وأن ازداد قد يكون هذا الازدياد ليس لشخص الإنسان بقدر ما يتمتع فيه من أمور أخرى،
مميزات أخرى.
أمور أخرى مثلا نقول نحن تعليم، مستوى مادي، مكانة، تسهيلات لديها. فبالتالي قد يكون نظرة هذا الشاب لهذه الفتاة بعد ما تتقدم قليلا في العمر وبعد ما ترفض قد يكون لأشياء أخرى بعد الارتباط قد تزول. وثقي تماما أختي بأني أنا حقيقة وقفت على بعض الحالات من مثل هذه الزيجات، وتماما بعد سنة سنتين ثلاثة من يعني من اتخاذها قرار الارتباط تبتدي في الموافقة على من هم أقل في المستوى وأقل في التوافق الفكري والثقافي والتعليمي، وبالتالي تعيش واقع مؤلم ومرير بعد الارتباط نتيجة لهذه الاختلافات. طيب إذا كان بالإمكان أنك أنت توافقين، فبالتالي عليك أنك تبدين مثل هذه الأمور بطريقة عقلانية وتحتكمين هذه الأولويات، فلا تصرين على أمور أخرى وتضعينها كعراقيل لأجل عدم الارتباط لسبب أو لآخر.
تمام. في رسالة نصية دكتور وصلتنا من الرقم اللي ينتهي ب 8 9 8 8، يقول هناك سلبية واحدة في تأخير الزواج، وهي إذا كانت الزوجة تعاني مشكلة في الإنجاب ليس لديك وقت كافي لتحل المشكلة. وهني يتفق معنا أن السبب تأخر الزواج هو غلاء المهور وعدم تحمل المسؤولية.
الأخ
عبيد مطرشة رسالتين،
من يجد في ذاته هذه المبررات أنا أرفضها وبشدة، لأن أنت اليوم ليس بالضرورة أن تطرق باب وتقف. اليوم الحمد لله أنت تعيش في دولة والحمد لله العرب والناس اللي موجودين كثر، من لا يقبل أن تتزوج من بيته بما يمكن الاتفاق فيما بينكما عليه دون أن يشكل عليك يعني نوعا ما يعني كلفة شديدة، فعليك أن تتوجه إلى جهات أخرى.
صحيح.
إلى أبواب أخرى، إلى بيوت أخرى. فنحن اليوم الحمد لله في دولة ليست فيها تلك الفروقات والثقافات المتعددة كما يعيشها سكان في أمريكا على سبيل المثال. نحن دولة تربطنا كثيرا من الروابط ذات العلاقة بالثقافة والدين واللغة والقبلية اللي موجودة، فأنا استبعد أن الإنسان يجد هذه العراقيل. نعم موجود، بس الحمد لله الدولة من خلال مساعيها من خلال جهودها حرصت على إيجاد الدعم، مصادر للدعم، حرصت على سن القوانين والتشريعات التي يبالغ فيها بعض الأحيان الأسر في موضوع يعني الغلاء المهور، كذلك وضع كذلك وسنت بعض التشريعات وبعض القوانين ما يمكن للفتاة عندما توصل لسن معين أن تزوج نفسها من خلال القاضي في المحكمة. فبالتالي نحن نقول بأن الحمد لله كل هذه الأمور موجودة، فمسألة إيجاد العراقيل أتوقع هي موجودة ما ننكر ذلك، ولكن دائما هناك بدائل موجودة. يجب على الإنسان أن لا يضع لنفسه فقط أمر ما، لأنك لما تعطي نفسك اتخاذ أمر ما وهذا الأمر يكون القناة المؤدية إليها مغلقة فرح تقف، فنحن لا نريد أن نقف إلى هذا الحد.
إن شاء الله يا دكتور تنحل هاي المشاكل وما نعاني من قصة تأخر سن الزواج، والله يهدي الجميع. دكتور جاسم المرزوقي استشاري أسري وأخصائي نفسي، شكرا جزيلا لمداخلتك ويانا في الرايح.
شكرا.
العفو. مستمعينا شلونكم استفدتوا من هاي الفقرة؟ اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل فقراتنا فاتموا ويانا.
الرايح
107.4.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا يكسب الجوال.
مثل المطيه اذا تطلع من يدها
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت له.
العلم اللي وصلنا نهايه المطيه عند
حتى الوسم ما نفعها انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلت.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة عونك يا يمن لإغاثة 10 ملايين يمني. ساهموا معنا في دعم حملة عونك يا يمن. للتبرع للحملة عبر اتصالات أرسل رسالة نصية فارغة ل 4010 بقيمة 10 دراهم، 7050 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، 7200 بقيمة 200 درهم. وللتبرع عبر شركة دو أرسل رسالة نصية فارغة ل 7110 بقيمة 10 دراهم، 7150 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، و 7200 بقيمة 200 درهم.
يا ورقة هذه الأخذي شفك شفاتي يا غناتي ما أقدر على وجهك وفرقاك
كتك لعبنا صار أذكرها فيها
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. في الفقرة السابقة كنا نتكلم عن تأخر سن الزواج. حقيقة الأخ عبيد بن خرسان الرميثي كان مشارك وبقوة في هذه الفترة وطرشنا كم رسالة. كانت آخر رسالة يقول فيها: اللي عارف العادات والتقاليد ما يوز بنات الأصغر والكبيرة موجودة، لذلك كثرة العنوسة. انظري في الماضي ليش العنوسة مش موجودة. مشكور أخوي عبيد على مشاركاتك وإن شاء الله تتواصل معنا. ونذكركم مستمعينا أن في الساعة الثانية من برنامج الرايح بيكون معنا الدكتور أنور الحمادي وبنتكلم فيه عن الأمراض الجلدية وعلاقتها بالمواسم الصيف والشتاء. فنتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم 04-369-9950 أو عبر الرسالة النصية على 4477. وحين وصلنا لفقرة
تدري أن
فقرتنا مرتبطة تماماً بالموضوع اللي تحدثنا عنه، موضوع تأخر سن الزواج. الدراسة تقول تزوجي على أساس أنها مخيرة قبل سن 30 إذا كنت تخافين من الطلاق. فرغم أن العديد من البنات أو الشباب يفضلون الزواج عقب العقد الثالث من العمر، فإن هذه الدراسة تنصح بعدم تأجيل وتأخير الزواج خوفاً من الطلاق، خاصة أنه ترتفع نسبة الطلاق كل ما تأخر عمر الزواج. الباحثين يشوفون أن اللي يتزوجون ما بين 28 إلى 32 سنة هم أقل عرضة للانفصال، في حين اللي يتزوجون بعد 30 بيكونون أكثر عرضة للانفصال بنسبة 5%. الدراسة حصرت الأعداد اللي ترتبط بالحياة الزوجية والعائلية والزواج والطلاق، وأظهرت النتائج وجود علاقة على شكل حرف يو بين سن الزواج ومخاطر الطلاق. يعني بشكل مختصر أن يقولون كلما ارتفع سن الزواج كثرة نسبة الطلاق، وكلما كان سن الزواج أقل أو من خلال يعني ما بين 28 إلى 32 سنة فإن نسبة الطلاق تكون أقل. وبعد يقولون أن يتزوجون في سن متأخر غالبا ما يحسنون التصرف في علاقاتهم. فمثلا العدوانيين بالفطرة فيوم يعرسون تكون شخصيتهم بطبيعتها عنيفة، فما يكون غير شخصية مكتملة وعنيفة، فما تميل ما عندها حب التغيير في شخصيتها، فبالتالي طبعا الشريك ما بيشترك الآخر أو شركة حياته ما بتتحمل هالشيء. في نهاية المطاف بيوصلون بزواجهم للأسف إلى الفشل. هذا مختصر مفيد لفقرة الدراسة. الله يبعد عن الجميع الفشل، ونتمنى للجميع حياة أسرية سعيدة. الحين مستمعينا وصلنا لفقرة بنيان.
بنيان،
بنيان هي فقرتكم عن التخطيط الهندسي والمعماري لبيوتنا قديما. معنا اليوم في فقرة بنيان المهندس راشد الهلي. ما لا شك فيه يعني أن القيم المعمارية اللي أبدعتها وأبدعتها إيد الإنسان هذه البيئة تستوحي سحرها وأشكالها وتصاميمها من المكان ذاته. البيوت التقليدية في دبي هي انعكاس للغة الحضارة اللي تداولها الإنسان في فترة تاريخية معينة. ما بطول عليكم الدكتور المهندس يتريان على الخط. حياك الله المهندس راشد.
يا مرحبا بتساء، يا مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين جميعا إن شاء الله.
أهلا وسهلا. اليوم بنتحدث مثل ما سمعت عن التخطيط الهندسي والمعماري للبيوت قديما. فكيف كان الطابع الهندسي الإماراتي للبيوت قديما، وشو أهم اللي ميز هاي البيوت؟
طبعا مثل أول شيء طعم البيوت القديمة الحين حاليا نخفي لولاك لاحظين أن كل المجتمع وكل يعني المجتمعات حاليا متجهين للاستدامة. فكان البيت القديم من أول عناصره هي الاستدامة. كيف يكون الاستدامة؟ أن المواد المستعملة فيه هي من البيئة نفسها، اللي هو اليص والخشب والسعف. فهذا تلقاه مثلا في الصيف بارد، في الشتاء يوفر تدفئة. هاي وبعدين البيت تلقين يعمر سنين وسنين. انت الحين بتلاحظين مثلا في الدول الأوروبية يوم واحد يسافر يقول والله حصلنا بيت مبناي من 300 سنة او من 400 سنة.
فعلا
ليش تعملين الحين؟ ما بدنا حتى من المهندسين يعني مثلا هم افضل عن باقي المهندسين، لا، لان المواد المستعملينها من نفس البيئة اللي هي ناشئة فيها.
نعم.
الحين لو بنلاحظ مثلا بيوت اليص عندنا، او بنلاحظ مثلا بيوت الحصار الجبلي اللي هي مثلا صوب حتى وصوب راس الخيمه، يمكن حتى حاليا اللي موجودين عايشين ما يتذكرون متى هاي بنت.
صحيح.
اي فهي مبنية على اساس الاستدامه. الشيء الثاني اللي يميز البيوت القديمه ان هي مثل ما تقولين مخليه تواصل بين الناس. لو ننظر للأحياء القديمة الباجية حاليا اللي هم جربوها حق يعني مثلا مزارات تراثية، بتلاحظين أختي أن يعني مثلا لو عندك ياهل وطلع برا ما راح تخاف عليه مثلا من شيء، لأن كل المنطقة أو الفريج اللي هو عايش فيه عبارة عن عايش على مبدأ السكيك، ما في شوارع خارجية. فتلقينا الناس إذا هم حبوا يتزاورون قراب. الياهل يطلعوا برا مثلا بيلعبون، هم عايشين في أمان. وللمعلومة أن حاليا في كثير من الدول الأوروبية رجعوا لنفس المنطقة. هذا نسمع دائما نحن مثلا في سويسرا، في ألمانيا، في كذا، يقولك والله القرية الفلانية أو البلاد الفلانية فيها قانون يمنع تجوال السيارات.
فعلا هم محافظين على نظامها القديم وشكلها القديم ومنعين فعلا السيائر.
هي يعني يمنعون السيائر أصلاً. بمجرد منع السيائر عن منطقة تحس أن أهل المنطقة كلهم متزاورين وكلهم متعارفين.
صحيح.
طبعاً يعني في تفضلي.
لا تفضل.
طريقة البناء مثلاً يعني حتى الحين بنلاحظ أن اللي هي مثلاً المشربيات اللي كانوا يسوونها اللي هي الدرايش تحصلها محيوكة أو مسواية بطريقة معينة. أهل البيت ممكن ينظرون لبرا يشوفون يعيشوا اللي حاصل، بس اللي برا صعب ينظرون للداخل.
صحيح.
وهذه من الأشياء اللي كانت تميزهم قبل.
نعم. أخوي راشد، يعني بحكم التضاريس المختلفة في دولة الإمارات، المناطق الساحلية، مناطق صحراوية، مناطق جبلية، هل كان في اختلاف في مواد البناء اللي تستخدم في البيوت؟
هي نعم هو سوى المناطق الساحلية دائما اللي هم مسوين فيها البيوت اللي عبارة عن يص واللي فيها البراجيل واللي فيها غرف وفيها كذا. في البر طبعا كان معروف اللي هن الخيام والعرش
صحيح،
واللي هن اللي يستعملون الأشجار اللي يسمونها الحظيرة اللي هم يبرزون فيها هاي هي عبارة عن مثلا شير المرخ عن الرمث يحطونه على شكل دائري يسوونه حق الضيوف أو حق مثلا تجمع أهل البيوت اللي ساكنين جنب بعض. تلقي مثلا 4-5 بيوت مسوي لهم حظيرة هاي يتجمعون فيها ريايل.
صحيح،
حتى يعني طريقة بناها واتجاهها فيه فن.
تلقي مثلا يعني بمعزل عن البيت أظن؟
هي بمعزل عن البيت، مش مطلع على البيوت. حتى مدخل الحظيرة متجه طال عمرك للجنوب الشرقي، وهو عادة الاتجاه هذا ما يدخل هو وايد على الحظيرة هاي. فعشان ما يدش فيها مثلا تيار الهواء ويسوي فيها مثل الحفيرة أو شيء. بعكس البراجيل اللي دائما يحرصون أن اللي هم المناطق الساحلية أنهم متجه للشمال
عشان الهواء،
يعني عشان الهواء أكثر. هو طبعا متجه كل الاتجاهات بس دائما الوجهة الشمالية يركزون عليها.
جميل. أخوي راشد، هل في كاث مواصفات موجودة في البيوت قديما واختفت حاليا بحكم التطورات وبحكم التطور في البناء والعمران؟
هي من بين يعني مثلا المواد أهم شيء. المواد طبعا
المواد
أكيد. طبعا حاليا يعني يستعملون مواد ما لها علاقة بالطبيعة، هم مسوينها اللي هي الخلطة اللي هي الكونكريت والحديد وطبعا الدرايش هاي طبعا اللي هني يعني مواد مصنعة، لأن ليش في عندهم تكييف يعني مو مشكلة لهم ركبوا مواد. وفي نفس الوقت ان انا يعني حاليا الناس محتاجه حق طابق وطابقين ثلاثه وزياده. اما قبل لا، يبغون ماده اول شيء تدوم زياده وفوقها تسدهم في الصيف والشتاء
فعلا.
هي اما الحين طبعا لا، الحين طبعا اي ماده حتى الناس اللي هم قاموا يحطون بورتا كابن ما عنده مشكله فيها. وحين يبغي مثلا بيت لو كوست مثلا منخفض التكلفه وممكن يحط له تكييف.
هي صح. إذا في أشياء ومميزات كانت موجودة في البيوت سابقاً ونتمنى نحافظ عليها حالياً بتكون شو هي؟
بالله طال عمرك شو أقول لك، يعني أهم شيء قلنا المواد.
هي.
الشيء الثاني طريقة تصميم البيوت. الحين لو بتلاحظين أختي يعني مثلاً بعد 3-4 بيوت في شارع، لو تم مثلاً ينحصراً بنقول الحين أكثر عن 10 بيوت إذا ممكن يسميها على مبدأ السكيك، وأن هاي البيوت مطلات على الشارع من باب اللي هو الباب الرئيسي مثلا، بس هن دور مداير مطلات على بعض عن طريق المشي. هي يعني مثلا الناس تتحرك يعني بريحية مثل خلنا نسميها بلوكات. الطريقة هاي بتعزز الترابط،
ويمكن المسافات صارت متباعدة عشان مراعاة لنوع الخصوصية في البيوت، لأن يارك ما يكشفك. يعني نحن نلاحظ البيوت القريبة من بعض حاليا يارك يكشفك، إذا بالذات إذا أنت طابق أرضي هو طابقين يعني عادي بسهولة يكشفك، إلا إذا حطيت حاجز أو هو حط حاجز.
بس لو قلنا نفس يعني نفس حجم البيوت بس عندهم مبدأ السكيك اللي مثلا بين بيت وبيت سكة، طبعا هذا راح يكلف أنا في أرض ومستغلة.
صحيح.
الطريقة هاي بتعزل أن شخص يكشف شخص. الشيء الثاني أن الناس بتاخذ راحتها في المشي بين البيوت، وبيكون لهم مثلا نقول كل 10 بيوت أو 15 بيت لهم ساحة في النص صغيرة، لو عقد مساحة بيت صغير يعني أو مثلا 150 في 150 قدم أو 200 في 200 قدم، منطقة بس خاصة حق 10-20 بيت هيلة.
حلو.
هي بالطريقة هاي يعني هي حاليا متوفرة، طبعا هي مكلفة بس هي متوفرة بتخلي أريحية.
في رسالة نصية من الأخ عبيد الرميثي يقول المواد البناء نعرفها، لكن إذا ممكن مخطط البيت القديم.
المخطط البيت القديم طبعا شو بقولك، أول شيء هو اللي مثل ما تقولين فيه أول شيء الحوش. الحوش هذا اللي هو مطل أو الفناء وي فيه كل فعاليات البيت.
الحوي هي نعم.
إيه نعم الحوي اللي فيه الجلسة وفيه الغداء وفيه العشاء وفيه كل حاجة.
نعم.
إنزين في البيت عبارة عن بابين، باب كبير وباب صغير.
هي.
الباب الكبير مطل يعني يدخل مباشرة على المجلس، والباب الصغير اللي هو حق أهل البيت.
تمام.
طبعا على حسب مقدرات الشخص، مثلا تلقى في بعض البيوت يحط لك بارجيل يعني في كذا مكان في البيت، وحد لا يحطه مثلا في نص البيت، وحد يحطه مثلا في الميلس،
حسب كل واحد استطاعته.
ايه حسب واحد استطاعته.
نعم.
اما مثلا بتقولين ان في غرفه طعام ولا في غرفه مش عارف، لا هو الميلس كان قائم كل الدور،
الميلس والحوي ولا ممكن غرف صغار.
هي نعم.
تمام. نحن مضطرين نغلق باب البيت حاليا لأن وصلنا لختام هذه الفقرة. المهندسة راشد الهلي مشكور، شكرا جزيلا على مشاركتك ويانا في الرايح.
يا مرحبا. يا مرحبا. حياك
الله. يحييك. مستمعين الكرام، فاصل قصير، عقب الفاصل بنكمل فقرتنا، فاتموا ويانا.
الرايح
شفادي يا غناتي، ما اقدر على هجرك وفرقك،
كبت لعبنا صار اذكرها فيها.
107.4 تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كان طبعا في وقته ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا ففكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة عن اجمع فلوس وهذاك اجمع فلوس، هذاك اجمعها مدينينه وهذا لا اجمعها لمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 4 العصير لين الساعة 5 المغيربان على إذاعة الأولى. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
كيف يا دار الحاير ومأمن كل خايف يا حبيب الشعب ذو النفس العفيفة.
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وصلنا للساعة الثانية في برنامج الرايح لليوم. الفقرة الأخيرة تكلمنا فيها عن فقرة بنيان، وعلى طار البنيان جتنا رسالة نصية تقول: لو أردت بناء جدران حولك لتمنع الحزن من الوصول إليك، فعلم أن هاي الجدران بتمنع السعادة من الوصول إليك كذلك. وصلنا للساعة الثانية مرة ثانية، ومثل ما تعودتوا مستمعين الكرام، فقرتنا الثانية أو ساعتنا الثانية من الرايح هي بعنوان يا عبد الله، بعنوان دواء تبرع. أنا اللي بقول
دواها تبرع.
دوها تبرى اليوم، مثل ما ذكرناكم مستمعينا في الساعة الأولى في كل فاصل نخبركم أنه بيكون معنا اليوم في فقرة دوها تبرى الدكتور أنور الحمادي. بنتكلم اليوم عن أنور الحمادي، رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية. بنتحدث اليوم وياه عن الأمراض الجلدية وارتباطها بالمواسم. طبعا موضوع الأمراض الجلدية كل حد يهتم فيها، سواء رجال نساء أطفال كبار صغار، لأن ما في يعني بقول ما في حد يخلى من الأمراض الجلدية، بداية من تساقط الشعر إلى القشرة، الأكزيما، الصدفية، الحساسية. وبعد نتكلم ممكن عن عمليات التجميل اللي صارت موضة في هاي الفترة، عن أسباب اللجوء إلى عمليات التجميل، متى ممكن نلجأ لعمليات التجميل في أي سن، وهل عمليات التجميل لها أثار سلبية ولا لا. عمليات التجميل قلنا يعني صار الواحد فئات كبيرة من الناس، حتى ما بنقول الحريم، لأن حتى الرجال صاروا مهووسين بعمليات التجميل من شفط وشد، ويعني كثير من الأشياء التجميلية صارت بالنسبة لهم مثل الهوس. نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على رقم التليفون 04-369-999. كم تسعة أنا قلت؟ 3-6-9-9-9-9-5-0. أو رسائلكم النصية على 4-4-7-7، أو حتى طرشولنا رسائل أو ملاحظات على إنستغرام الأولى، أو حتى تويتر الأولى. نبغي مشاركاتكم، نبغي تفاعلكم في الأمراض الجلدية. في حد عنده أمراض جلدية معينة؟ في أسئلة أمراض جلدية مزمنة؟ يعني في هاي الفترة انتشر كثير مرض الصدفية، وللأسف في بعض الدكاتر ما يشخصون المرض كأنه على أنه صدفية. حين ويانا ضيف؟ حين ناخذ حين مكالمة؟ منو ويانا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
أول دقائق المساء هذه. أنا عندي مشاركة بسيطة وياكم في البرنامج، وأختي سماح أنا من متابعين البرنامج في هاي الدورة الجديدة. طبعا الثوب الجديد اللي لبسته إذاعة الأولى، أنا أشوف إنه ما شاء الله فيه الكثير من التجديد. وواحد من التجديد هو برنامج الرايح، هذا البرنامج المتنوع اللي صراحة يعني من أول انطلاقته أمس أو أول أمس كانت حلقة متميزة، مو بديد عليك طبعا أختي سماح أن يكون برنامج متميز.
شكرا.
بس أنا من متابعين كنت برنامج السابق اللي هو يستضيف الشخصيات
ليواد،
أعتقد كان اسمه
ليواد،
ليواد نعم، برنامج ليواد كان برنامج مختلف تماما عن هالبرنامج، بس أنا أعتقد أنه التغيير سنة الحياة، فهذا التغيير إن شاء الله بيكون إيجابي ونسمع صوت سماح كل يوم وتجيب لنا برامج جديدة ومواضيع جديدة الواحد شكرا. يقدر إن شاء الله يستفيد منها.
والله انت مكالمتك ايجابيه تفضل كمل.
اقول طبعا انت ما عرفتيني، انا عبد الله الخياط اقول لك.
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مشاركاتك ويانا في تويتر
انا بس كنت ابغي اقول ان يعطيكم العافيه على هالبرنامج الجميل، وانا كنت متابعنا صراحه اليوم من البدايه، الحلقه كانت رائعه جدا، وعندي مشاركه بسيطه اعتبروها هديه للبرنامج.
تفضل
فاذا تسمحوا لي.
تفضل. اكيد.
تقول در عفوا لحظة شو بس تقول عبر الأثير اللي يبث الارتياح، اسمع عشان تفيدنا أو تستفيد. عبر الأثير اللي يبث الارتياح، اسمع عشان تفيدنا أو تستفيد. الرايح البرنامج اللي مع سماح، في كل يوم يجيب لك ثوب جديد، يبدأ مع آخر سويعات الصباح وما ينتهي إلا معلوم مفيد. سلامك.
السلام. هاي ناخذها السويبر البرنامج، لازم تكون حصرية للرايح.
شكرا.
صح لسانك.
صراحة لما سمعت البرنامج وحسيت أنه فيه علوم مفيدة وأشياء مفيدة، فحبيت أني أشارك ولو بشيء بسيط. نشكر من خلال إذاعة الأولى وبرنامج، وأنت أختي سماح صراحة من المواطنات المتميزات صراحة في المجال الإعلامي، فأنا بس هذه تحية لك وللبرنامج وللإذاعة، وعساكم على القوة إن شاء الله.
شكور. جزاك الله خير، مكالمتك جدا إيجابية جدا، شيء يعني خلتني
أنا كان ودي أشارك في الفقرة الأولى اللي كانت عن تأخير الزواج، بس ما بتنفع أشارك في الفقرة الأخيرة.
عندك أي استفسار للفقرة الأخيرة، أو تبغى تضيف أي شيء بالفقرة الماضية؟ عادي نستقبل آرائكم.
تأخير الزواج لو نظرنا بنظرة إيجابية، نعم، قد يكون في وضعنا الحالي الحين أفضل من يعني قبل، يمكن كانوا يبكرون في الزواج نظرا ظروف الحياة. الحين الوضع اختلف، الإنسان لازم يعد نفسه إعداد جيد أساس يقدر يفتح بيت وتكون أسرته أسرة فاعلة في المجتمع. فالتعليم أصبح مشوار طويل، الحين الحياة أصبحت مختلفة عن قبل، فيها متغيرات كثيرة. فأنا أعتقد أن الجيل الحالي يحتاج لخبرة أكثر أساس يدخل حياة زوجية عن قبل. قبل كانت الحياة أبسط من كذي. فأنا أشوف أن خلونا ننظر الموضوع نظرة إيجابية. التأخير في الزواج إيجابي، ولكن بعد المبالغة في التأخير قد تكون غير إيجابية.
صح، يعني هو الوسطية مطلوبة.
بالضبط. نعم، هذه.
مشكور.
ونهاركم سعيد إن شاء الله.
نهارك أسعد. مشكور. جزاك الله خير على المشاركة ويانا في الرايح. شكراً على كلماتك الحلوة.
الله يسلمك.
سلام. هنا إعلان ولا فاصل؟ مستمعين الكرام اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل إن شاء الله بنكمل لقائنا مع الدكتور أنور الحمادي والأمراض الجلدية، فاتموا ويانا.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى 107.4
خبر. عندك خبر؟
إن الاستثمارات الوطنية الحالية في الصناعات والمشاريع المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء توصل لحوالي 20 مليار درهم.
عندك خبر؟
سبعة فاصل أربعة. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم،
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا.
وتسمع على رسومنا حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا قولي على الباب على الباب الله يومني يجيبه.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا الكرام. مثل ما ذكرنا نحن الحين في الساعة الثانية تقريبا من البرنامج وفقرتنا دوهة تبرع. مثل ما ذكرناكم طول الحلقة ويانا اليوم الدكتور أنور الحمادي رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية اللي بنتكلم وياه عن الأمراض الجلدية وعلاقتها بالمواسم المواسم الصيف والشتاء. شو الأمراض الجلدية الأكثر شيوعا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء؟ نتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرسالة النصية على رقم 4477 أو اتصالاتكم على رقم التليفون 04-36-99-99-50. إذن موضوعنا عن الأمراض الجلدية وعلاقتها بالمواسم. الأمراض الجلدية ما تقتصر على النساء فقط بل رجال نساء أطفال كبار صغار الكل يعاني من مشاكل جلدية يعني من أقل القليل إلى الأمراض الجلدية المزمنة والصعب علاجها واللي ياخذ علاجها فترة طويلة. السلام عليكم يا دكتور أنور. دكتور سلام عليك.
هلا مرحبا سماح.
هلا هلا وسهلا دكتور شو الأخبار؟
الله يسلمك. هلا مرحبا.
أنا وسلم. اليوم مثل ما تعرفت بموضوعنا عن الأمراض الجلدية وعلاقتها بالمواسم الصيفية والشتوية فلو تحدثنا بداية عن الأمراض.
وطبعا احنا ما في شك ان جونا يعني صحنا في فصول أربعة لكن جونا ما شاء الله الشمس موجودة على مدار السنة فيعني يمكن ما عدنا الشتاء خلنا نقول القارص والدرجات الحرارة اللي تحت الصفر فلذلك جونا معتدل حتى في الشتاء يعني الحمد لله أن جونا معتدل. يمكن درجات الحرارة يعني ترتفع بشكل كبير فترة الصيف يمكن مشاكل الصيف أكثر من مشاكل الشتاء اللي يعاني منها الكثيرين وهي الحمد لله بعد نعمل لأن الشتاء بعد اليوم الجو يكون جدا بارد مشاكل كثيرة على البشرة بالأخص لما أتكلم عن جفاف البشرة تشقق البشرة هذه يمكن نشوفها في بعض المناطق خلنا نقول الجافة أكثر في البر بشكل أكبر يعني الحين الجو يوم يعتدل يمكن الرحلات البرية تزيد والمخيمات تزيد يعني هذه إذا في نصيحة عادة نرشد فيها مرضانا بأهمية استخدام الترطيب العناية بالجلد خلينا نقول بشكل أكبر كذلك مو معناته أن وجود الشتاء لأن في الشتاء يمكن طلعاتنا تزيد أكثر فالتعرض لأشعة الشمس ربما يزيد أكثر مقارنة بالصيف. الصيف إحنا دائما يعني مخشوشين خلنا نقول داخل البيوت فما في تعرض كبير لأشعة الشمس لذلك الحماية من أشعة الشمس يمكن أن أقول أكثر بكثير مهمة تكون في فترة الشتاء لأن طلعاتنا تزيد أكثر برا.
تمام. الحين دكتور في موضوع جدا يؤرق الجميع النساء والرجال هو موضوع تساقط الشعر. صح. هل تساقط الشعر مرتبط بفصل معين وشو أسباب تساقط الشعر؟ والكل عياز من أدوية تساقط الشعر وما في فائدة، فشو الأسباب اللي وراء الهم هذا؟
أنا أعتقد أخ سماح لو تبغيني أسرد لك الأسباب كلها بنحتاج 4 ساعات متواصلة. المهم يعني الأسباب بشكل مختصر، أول شيء يعتمد على الجنس، يعني أكيد تساقط الشعر عند النساء يختلف تماما عن تساقط الشعر عند الرجال. خلينا نقول يعني بشكل مبسط، عند الرجال اغلب انواع تساقط الشعر، خلينا نقول تساقط الشعر الوراثي. احنا لما نقول وراثي مش شرط لازم الوالد والوالده ولا الاخوان، لا ما له علاقه، لكن النمط الشكل العام الرجال عاده احنا لما يبتدي يتساقط عندنا الشعر في مقدمه فروه الراس، خلينا نقول على الاطراف، بعدها طبعا يخف الشعر في المنتصف، وهني طبعا تدخل العوامل الوراثيه في هذا الشيء. فاذا كان تساقط الشعر وراثي للاسف يعني أشياء كثيرة يمكن تسوق أو موجودة في الصدريات هنا ما تفيد، يعني هذا ما له علاقة بالشامبو، ما له علاقة بالغترة، ما له علاقة بالماء، يعني الماء دائما متهم عندنا للأسف كثيرين فعلا. دكتور ماء البلاد هو ما له علاقة، لأن الماء البلاد حتى إذا كان له علاقة ما راح يسبب لنا تساقط الشعر النمطي. يعني إذا كان ماء البلاد هو المتهم، ليش الناس بتفقدها مقدمة فروة الرأس؟ ليش ما تفقدها في المنطقة الخلفية
أو كامل الشعر مرة واحدة وخلاص؟
بالضبط. فلذلك هذا يثبت إن تأثير الهرمونات أو تأثير العامل الوراثي هو السبب الرئيسي. في النساء طبعا النساء يمرون بظروف مختلفة تماما عن الرجال. أول شيء لازم نحب نذكر أن طبعا تساقط الشعر وارد في الذكور والرجال بشكل يومي تقريبا معدل 100 شعرة في اليوم. هذا ما نقدر نعتبره مرض، مش معناته إذا الوحدة مثلا صحت من النوم الصبح وشافت المخدة مليانة شعر والله معناته أنها عندها مرض، لا مش بالضرورة.
طبيعي يعني
طبيعي الوحدة بعد الولادة تفقد كمية رهيبة من الشعر، خاصة حاليا بعد مع العمليات الجراحية والرجيم القاسي، هذه كلها أشياء تؤدي إلى تساقط كبير في الشعر. لذلك الشعرة تمر بدورة نمو وارد في مرحلة من المراحل، الشعر المفقود يكون أكثر من مكتسب، لكن هذه تكون فترة مؤقتة، الشعر يرجع لدورة نمو طبيعية. أكيد طبعا المهم جدا الواحد أول شيء يتأكد أنه ما في أي خلل داخلي موجود في الجسم يؤدي لهذا التساقط، مثلا يعني نقص الحديدة ونقص الدم هذا شائع جدا. يعني التغيرات الهرمونية تحدث في النساء خاصة إذا كان في تكيس والمضايق هذا يؤدي لتساقط في الشعر. النظام الغذائي يعني حلو ان الواحد يتبع حميه غذائيه، لكن تكون يعني بحدود، تكون بعقل، مش ان الواحد يحرم نفسه من جميع الفيتامينات والبروتينات المهمه للجسم. اكيد هنا راح يكون في صدمه كبيره للشعر ويصير تساقط يعني كامل فروه الراس. لذلك دائما نقول العلاج نعالج السبب مش العرض. اذا يعني استثنينا الاسباب المرضيه وقتها طبعا واحد ممكن يعالج طريقه التساقط، سواء كان بمحاذي الخارجية بشكل بخاخات خارجية. يعني هو للأسف تساقط الشعر يحتاج استمرارية في العلاج، خاصة لما نتكلم عن تساقط الشعر الوراثي. وهذه الإشكالية الكبيرة اللي معظم المرضى يعني يمرون بها، انهم يستخدمون العلاج شهر وشهرين يقولون دكتور والله ما حسين بفايده ووقفوا وراحوا لعلاج ثاني بهالطريقه.
دكتور بعد نتملل صراحه، يعني نتم طول حياتنا على ادويه وكريمات وبخاخات ونشوف ما في فايده فخلاص نطفر.
وهاي الأمراض الجلدية أخت سماح تحتاج طولة بال، تحتاج صبر. ما في علاج، دائما نقول ما في علاج سحري بين يوم وليلة، سواء تكلمنا عن الأمراض الجلدية كأكزيما، تكلمنا عن
الصدفية نبغي نتكلم عنها
طبيعتها هي للأسف أنها مزمنة، فلذلك تحتاج طولة بال. للأسف نلاقي بعض المرضى متسوقين، خلنا نقول البعض ما نقول الكل، بين عيادة وعيادة كلهم، خاصة الحين بعد مع وجود شركات التأمين لقينا يمكن يعني بين عيادة وعيادة شارع، اليوم راح الصبح عيادة وتلاقينا العصر عيادة والمساء يمكن يكون عيادة. فهلا احنا ما نبغي نبالغ في هذا الشيء. نعم مش خطأ ان الواحد ياخذ رأي ثاني، احيانا بعض الحالات المستعصية رأي ثاني، لكن كثرة الآراء تشتت، وخاصة مع التسويق الحين العالم يعني منفتح، في أشياء كثيرة تسوق في الإنترنت، في أشياء تسوق في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يا كثر المسجات اللي توصل اللي تكون مكتوبة وداعا للصلع، لا خلاص ما في ده، يعني هاي كلها أشياء تسويقية. كذلك كثيرين اللي يسافرون، يعني هاي لاحظها كثير صراحة، لاقينا مسافروا مثلا أوروبا ولا سافروا أمريكا يوم معاهم بكيس ما شاء الله صيدلية كاملة. مش معنات الأدوية اللي تسوق يعني في الخارج معناتها أنها أفضل، لا، العالم قرية صغيرة، العلاج إذا كان يوجد علاج فعال صدقيني إحنا بنحصل عليه يمكن قبل أي مكان ثاني، بحكم أن يعني تسجيل الأدوية وتسجيل ترخيص الأدوية يمكن أسهل والإجراءات أسهل عندنا. لكن في شيء يعني ممكن يكون آمن لكن ليس بالضرورة أن يكون فعال. في هاي لازم نميزها. يمكن بعض الأشياء التسويقية يكون مكتوب عليها FDA approved. FDA approved أنه مصدق من هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية. مش بالضرورة هذا يعني أن كفاءة المنتج نعم آمن لكن ما يكون في كفاءة. إحنا نبغي الاثنين، نبغي آمن وأن يكون في كفاءة. فهذا اللي نسعى له نحن كأطباء.
زين دكتور، يوم يقول لك مثلا الماسكات اللي نسويها مثلا زيت الزيتون مع تحط ويا ثوم والخلطات هاللي تستوي كأنها طبخة، والبيض وإلى والروب، يعني هالأشياء هل لها فايدة؟ إن حد يقول والله أنا يوم حطيت زيت الزيتون ويا ثوم والله بدأ ينبت شعر. وفي يروجون في انستغرام في وسائل التواصل الاجتماعي ماسكات ويبونها من برا يعني، وفي الحريم ما شاء الله يعني عندهم هوس ويشترون ومبالغ بعد مو بدنا شيء رخيص على اساس ان هذا الحل السحري. فهل هالاشياء منها فايده ولا الاساس في التغذيه؟
انا اقول يعني اتمنى بعدم العبث بنعمه الله. يعني مش معنى كلامي، اكيد في اشياء كثيره ممكن يعني ان الواحد يعني يستخدمها خلينا نقول اذا ما كان منها فائده. مثلا يعني الروب ممكن طبعا يهدي، لكن ما اروح اخذ يعني في توجد منتجات كثيره موجوده من غير رائحه من غير ما تهيج جلد. مثلا الثوم، نعم الثوم شعبيا يستخدم مثلا لفرك الثوم في منطقه مثلا فيها الثعلبه، الثعلبه حاله مرضيه يفقد فيها الشعر تماما سواء كان في منطقه اللحيه او في منطقه فروه الراس. اللي يسويه الثوم انه يهيج بصيلات الشعر، فمع تهيج بصيلات الشعر ممكن يحفز نمو الشعر. فهني اذا بتكلم ككلام علمي نعم ممكن، لكن لو افكر فيها كذلك من ناحيه علميه، مشكله الثوم احيانا التهيج يكون شديد، والتهيج الشديد يؤدي الى تصبغ جلدي، يؤدي الى طبعا احيانا فقاعات، الى اكزيما تلامسيه، حالات كثيره صراحه شفناها في العياده. يعني الواحد بدل ما يكحلها تلاقينا عماها. يعني هذا انا ما اعترض، كثيرين يقولون لي دكتور والله احنا استخدمنا الثوم للثعلبه وشوف نبت الشعر، اسكت وقتها اذا شيء فادهم وما ضرهم ممكن ان الواحد يستخدمه. لكن توجد علاجات طبيه يعني محكمه بحيث انها تم عليها دراسات كثيره فائدتها كانت بشكل كبير. احيانا البعض عنده اعتقاد يعني يحبون شيء اسمه طبيعي، خلاص مستعد يصرف يعني اموال الدنيا على انه مكتوب عليه طبيعي عشبي لا من غير كيماويات.
ما في
مصطلحات احيانا تسويقيه مجرب مضمون 100%. في بعضها ترى معظم انواع الادويه اللي توجد بعضها من مشتقات الاعشاب، فمش شرط انه شيء كيماوي بمعنى الكلمه اللي هو بيدخل الجسم وبيضر الجسم. يعني كقاعده عامه نحن كاطباء اذا شيء ندري انه بيضر الجسم بالعكس نبتعد عنه. لذلك في بعض الحالات نعم ممكن بعض الاشياء الطبيعيه نتفيد، لكن مش بالضروره انه يعني ان الشيء طبيعي معناته انه ما في مضره. في اشياء طبيعيه فيها مضره.
تمام دكتور، هيتنا رسالة نصية من الأخت منال تسأل عن أسباب القشرة في الرأس، وهل القشرة تؤدي إلى تساقط الشعر؟
سؤال جميل. طبعا هو كنا معرضين للقشرة. قشرة عبارة عن شو؟ عبارة عن خلايا ميتة فروة الرأس تعطينا القشرة العادية الطبيعية. لكن لما تكون القشرة أكثر عن الحد الطبيعي، خاصة إذا كانت القشرة مايلة للإصفرار، موجودة كذلك في الحواجب على سبيل المثال، موجودة حوالين الأنف، وهي نشوفها بشكل كبير مثلا في المواليد الصغار عادة أول ما يولدون في قشرة صفرة تكون موجودة في فروة الرأس. هذه نسميها طبعا الأغلب أنها نوع من أنواع الإكزيما الدهنية، تأخذ وقتها في الأطفال وتختفي، لكن في الكبار للأسف لما تطلع الإكزيما الدهنية مثل ما نقول بالعامية تنشب في الواحد، وللأسف يعني تأخذ فترة طويلة وتكون مزعجة. لكن ممكن تخفيفها بالشامبوهات المضادة للفطريات، الشامبوهات المضادة للقشرة تساعد. لكن دائما يعني نأكد على مرضانا خلوا الرغوة، رغوة الشامبو على الأقل يعني 5 دقائق في فروة الرأس، بحيث أن يعني الشامبو يعطي المفعول يقلل من القشرة. في المواليد الصغار إذا محبين الأشياء الطبيعية طبعا ممكن استخدام زيت الزيتون بحيث أنه يطري شوي القشور فيسهل الواحد أنه ممكن أنه يزيلها. لكن إذا كانت القشرة في الكبار موجودة أحيانا تحتاج، خاصة إذا كانت مصحوبة باحمرار وحكة ممكن تحتاج بعض المحاليل العلاجية. إذا كانت القشرة سميكة جدا وعلى أطراف فروة الرأس ممكن تكون نوع من أنواع طبعا الصدفية، صدفية الرأس، وهنا طبعا يكون علاجها مختلف تماما.
أحيانا ترى هذا هو السؤال، الصدفية كيف الواحد يفرق بين قشرة الرأس إن هي قشرة أو إن هي صدفية، خاصة هي تنتشر في الرأس أو في الأذن أو في أماكن مختلفة من الجسم؟
صحيح، وهاي نقطة طبعا مهمة. حالات كثيرة للأسف أشوفها في العيادة، يجيني المريضة والمريضة تقول دكتور أنا عندي صدفية في الرأس، يوم أشوفها لاقيها إكزيما دهنية مش صدفية. يعني مهما كان الصدفية شوية يعني خلنا نقول مرض مزعج جدا يعني، وغالبا يكون مستمر مع الشخص لفترة طويلة. ببساطة طريقة التفريق أن القشرة الموجودة في الصدفية تكون عادة سميكة جدا، يصعب إزالتها يعني خلنا نقول أن الواحد بس يشيل القشرة ببساطة بالأصابع، لا، تكون عادة في أطراف الشعر، اللون هيكون أكثر أبيض. وكذلك يعني وجود أعراض ثانية في الجسم بالصدفية، مثلا أعراض في الأظافر، وجود احمرار وقشور في الأكواع أو الركب، هاي كلها مؤشرات للصدفية، وجود الاستعداد الوراثي. أما القشرة الإكزيما الدهنية عادة تطلع في الأماكن الغنية بالغدد الدهنية، فروة الرأس، الحواجب، حوالين الأنف، منطقة الصدر، هاي غالبا نوع من أنواع الإكزيما الدهنية. وأكيد أحيانا يعني يصعب على العامة الناس يعني تحديد النوع، لذلك مهم زيارة الطبيب.
دكتور، في سؤال من الأخت منى تقول ولدها يعاني من صدفية، شخصت أن هي صدفية اللي هي في الأظافر.
أيوة.
يعني الأظافر يكون شكلها يعني
مشوهة ومتكسرة. أول شيء طبعا الحمد لله رب العالمين علاج الصدفية اختماح تطور بشكل كبير. يعني لو نشوف حين علاج الصدفية حاليا وقبل 5 سنوات، يمكن قبل 5 سنوات أو 7 سنوات كنا نقول للمريض يلا يعني الله ابتلاك بهالحالة وتعايش ويا الحالة ومش حالك بالكريمات. لا، حاليا الحمد لله عندنا الأدوية اللي تقدر خلنا نقول يعني تمسح الصدفية بنسبة تصل إلى 100%، يعني بنسبة تصل إلى 100%، وهذه نعمة الحمد لله. لكن يعني يعتمد على نوعية الصدفية، يعتمد على شدة الصدفية، لذلك علاج الصدفية عادة يتفصل على الحالة، يعتمد على نوعية الصدفية. على سبيل المثال إذا كانت الصدفية فقط في الأظافر وما غير مصاحب، لأن أحيانا الصدفية بنسبة 30% ممكن يكون مصاحب معها صدفية المفاصل، آلام في المفاصل.
آلام في المفاصل.
نعم نعم. لذلك عاد الحين قمنا ما نقول الصدفية مرض جلدي، الصدفية مرض عضوي. مريض الصدفية معرض لارتفاع ضغط الدم، معرض لارتفاع السكر، معرض لارتفاع الدهون، معرض لآلام المفاصل بنسبة 30%. لذلك هذا المرض فعلا مزعج ويحتاج اهتمام. النصيحة اللي عادة يعني أوجهها للمرضى وللمستمعين بالتحديد، العيش في نمط الحياة الصحي. يعني دائما معروف عدو الصدفية السمنة، عدو الصدفية يعني العادات خلينا نقول الغير الصحية، وخاصة أن مريض الصدفية أصلا عنده استعداد لارتفاع ضغط الدم. أحيانا نلاقي مريض يعني يمكن وزنه عادي وطبيعي، لما نشوف عنده صدفية نشيك الضغط نشوف الضغط جدا مرتفع. طبعا ما في شك هذا.
شو العلاقة بين الصدفية والضغط؟
وهو طبعا في أشياء كثيرة يمكن فيها نظريات، يمكن الوقت ما يسمحنا أن نشرحها بشكل علمي، لكن يعني في تداعيات الصدفية. يعني السؤال الشائع كثيرين يسألون مرضانا، هل البيضة قبل ولا الدجاجة قبل؟ هل الصدفية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم اللي يؤدي إلى الصدفية؟ يعني في أشياء كثيرة للأسف ما في إجابة علمية دقيقة، لكن معروف وثابت علميا أن هذه الأمراض كلها مصاحبة مع بعض، هي من الأمراض المناعية بعضها، وبعضها طبعا أمراض من الالتهابات خلنا نقول نسميها. فلذلك مريض الصدفية محتاج صيانة كاملة، محتاج إنه يشوف الطبيب الباطني، محتاج إنه يشوف طبيب العيون، محتاج إنه يشوف أخصائية التغذية، بحيث إنه نمط الحياة الصحي والرياضة. دراسات كثيرة أثبتت إنه يعني أو أكدت على أن مريض الصدفية يحتاج ما يقل عن نصف ساعة في اليوم على الأقل 5 مرات في الأسبوع يمارس الرياضة، والرياضة اللي تكون رياضة عدلة.
حتى لو أطفال يا دكتور، إذا طفل مثلا عمره 10 سنين 12 سنة مصاب بالصدفية بعد يحتاج رياضة؟ هو
أكيد الحمد لله يعني نسبة الإصابة الصدفية في الأطفال أقل بكثير من الكبار. الصدفية عادة تصيب العقد خلنا نقول الثالث والرابع من العمر، لكن في عندنا طبعا بعض الأطفال، أكيد طبعا الأطفال المعرضين نفس الشيء لأنه نفس الحالة، بس بعد هذا يرجع على نوعية الصدفية. في حالات كثيرة من الصدفية خفيفة جدا بالكريمات الموضعية والأمور تكون ماشية وما يكون في أي مشاكل، على عكس إذا كانت الصدفية طبعا بالأخص في الأظافر عادة يكون في صلة، اللي عنده مشكلة في الصدفية الأظافر يكون عادة عنده التهاب المفاصل الأغلب. لذلك يعني أسأل الأخت السائلة إذا كان قالت لي ذكرت ابنها صح؟
ابنها عمره 12 سنة.
فالأفضل طبعا مراجعة الطبيب للتأكيد أول شيء هل هي فعلا صدفية، لأنه ممكن الأظافر بعد كذلك الفطريات موجودة، فمش أي تغير في الأظافر بالضرورة أن معناته أن هذه صدفية الأظافر. نفس الكلام مش أي قشرة موجودة في الرأس بالضرورة أن معناته أنها صدفية الرأس.
هل في فحوصات دكتور ممكن يسوونها لمعرفة أنها إذا هاي صدفية في الأظافر أو أنها التهابات أو أكزيما؟
هو تشخيص صدفية عادة نسمي تشخيص سريري، الأغلب أني ما أحتاج أي فحص دم ولا أي أخذ أي عينة، لكن إذا التبس على الطبيب والصدفية ما كانت واضحة تماما أحيانا نحتاج لأخذ خزعة جلدية قطعة صغيرة من المكان المصاب ونبعثها للتحليل في المختبر بحيث أنه يأكد لنا إذا كانت إنها صدفية ولا لا.
تمام، إن شاء الله تكون الإجابة وافية للأخت منى. أحيانا في أم محمد تسأل عن سبب إحمرار الكفين وبشكل دائم تقريبا.
وطبعا توجد أسباب كثيرة، مثلا إحمرار الكفين أو حتى الخدين، مثلا إذا كانت الأخت مثلا حامل هنلاقي كثير في الحوامل من غير ما يكون في أي سبب مرضي، فمش شرط بالضرورة أن هذا أنه شيء مرضي. ممكن نحصل الإحمرار طبعا اللي عندهم جفاف في الجلد أو اللي معرضين للإكزيما، إكزيما اليدين أو ما نسميه أحيانا إكزيما ربات المنازل، ولو أننا غيرت مسمى حاليا لإكزيما الشغالات مش إكزيما ربات المنازل. نادر نلاقي الحين حاليا النساء يغسلوا مواعين، في طبعا بعضهم والله يعطيهم الصحة والعافية اللي ما يتعدون على الشغالات، لكن القصد في هذا أن كثرة استخدام الماء والصابون أكيد ممكن يؤدي إلى إكزيما أو إلى تحسس أو تهيج في اليدين. فإذا كان إحمرار مجرد إحمرار بسيط أو جفاف الترطيب عادة يكفي، لكن إذا كان إحمرار مصاحب بحكة أو تشقق في الجلد ما في شك تحتاج مراجعة الطبيب.
تمام، في سؤال للأخ عبد العزيز المرزوقي يسأل عن سبب كيس الدهن اللي يكون في جفن العين، وهل الحل الجراحي فقط له؟
هو الأكياس الدهنية طبعا مش محصورة في منطقة معينة، ممكن تطلع في أي مكان، في فروة الرأس، في الطين، في أي مكان في الجسم ممكن أكثر من كيس. الأغلب أنه ما في سبب معين، والأغلب أنه طبعا مش مؤشر لأي شيء داخلي لا سمح الله يعني خطير أو غير حميد. فإذا كان الكيس يعني الشخص منزعج من هذا الكيس الدهني مسبب له مثلا ألم، مسبب له التهاب مشوه المكان، ممكن إزالته جراحيا غالبا تحت البنج الموضعي، ويعني ما يحتاج أن المريض يدخل يقعد في المستشفى ولا أي شيء، فشغلة بسيطة، لكن علاجه على حسب الحاجة. في كثيرين عندهم مثلا أكياس دهنية مو مسبب أي التهاب، مو مسبب أي ضرر، ممكن تترك. وهذا الكلام طبعا ينطبق على الأكياس اللي موجودة في فروة الرأس، يعني أكياس بسيطة، يعني أحيانا إحنا كأطباء نستمتع بإزالتها، لكن مش بشرط إزالتها إذا ما كان في داعي لإزالتها.
زين دكتور، هل إزالتها لها أثار سلبية؟ يعني حتى ما بيكون مبين
إن يعني جرح بسيط، خلينا نقول يعتمد على حجم الكيس. حاليا طبعا التقنيات تطورت، يعني حتى أحيانا يكون عندي مثلا كيس خلينا نقول يمكن حجمه 5 سنتيمتر، ممكن أنا طلعه من فتحة بنص سنتيمتر، فيمكن الشخص ما يحتاج يعني 5 غرز ولا 6 غرز، ممكن بغرزة أو غرزتين أن الجرح يتسكر، فما في ضرر لكن ممكن يكون في أثر بسيط. فلذلك إذا واحد عنده كيس مش باين مثلا في الخد ومش باين ومو مسبب أي ضرر، لا يعني لازم نحسب الفائدة مقابل الضرر، ما يصير أن أروح أفتح له فتحة و يعني أشوه الوجه على شيء مش باين.
نعم صحيح. هني أخت حياة تقول أن هي صارت للدكتورة بسبب تساقط الشعر وقالوا لها محتاجة تأخذ بر، يمكن إبر في الشعر في فروة الرأس يمكن.
هاي طبعا بعد من الأشياء اللي أول شيء لازم تشخص الحالة، إذا كان تشخيص حالة الأخت تساقط شعر وراثي أفضلها استخدام البخاخات اللي تحتوي على مادة المينوكسيدين. يعني ما راح أذكر أسامي تجارية. مادة المينوكسيدين مادة ثبت طبعا علميا بفائدتها، لكن الإشكالية فيها أنها محتاجة استمرارية في الاستعمال.
دكتور وطلع الشعر في الوجه بعد
بحين نقول لك نشرح لك ما في شيء كامل طبعا أنك سماح، مو بالضرورة أن البخاخ أنه يطلع الشعر في الوجه. خلنا نقول يعني في نسبة طبعا ممكن يطلع الشعر. ذكر جتني حالة مع يعني امرأة وجايبة بنتها عمرها تقريبا 16 سنة، وللأسف هاي البنت تعاني كانت من تساقط شعر شديد واللي هو وراثي، الأم شعرها خفيف والبنية شعرها خفيف، وللأسف هالشيء يعني بدأ مبكرا في 16 سنة. فشرحت الأم شو الخيارات الموجودة واتفقنا على استخدام بخاخ المينوكسيديل 5% اللي مكتوب عليه للرجال حاليا، بعد أثبت علميا أنه ممكن نستخدمه للنساء لكن مرة واحدة في اليوم. طبعا دائما أكد على المرضى أن الواحد يعني أنه ينتبهون ما يخلون المحلول أنه ينزل على الخد ولها، ولو ان حتى لو ما نزل في احتماليه انه ممكن يطلع. ليش؟ لان المحلول يشتغل عن طريق توسيع الاوعيه الدمويه، فوارد انه ممكن يطلع شعر في اماكن غير مرغوبه،
يوسع الاوعيه في كل مكان.
فذكر المراه هاي يعني جتني راجعتني بعد 4 شهور مع البنيه، وما شاء الله الشعر يعني بدا يتحسن بشكل ملحوظ، لكن لاحظت شويه في زياده شعر في مقدمه الاذن يعني في الخد شويه على اطراف الخد. فقلت للام تدرين يعني شكلنا ما ادري يمكن لنا الشعر شوي زاد، شكلنا بنوقف ونجرب. قال لا 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 دكتور، انا مستعد اني اكمل واتعامل مع الشعر زايد لكن ان احافظ على الشعر. فهني طبعا الواحد لازم يحسب مثل ما قلت منظور الطب، الفائده مقابل الضرر. يعني ما في شيء كامل. ممكن احيانا نعم اذا كان الشعر مسبب انزعاج كبير للمرأة واللي طلع لها، ممكن طبعا توقيف الدواء، أو ممكن وقتها تغيير الجرعة لنسبة أقل، أو ممكن يعني تغيير لنوعية ثانية. لكن للأمان الأشياء الموجودة الاتصاق بالشعر الوراثي محدودة. عندنا هذا البخاخ في حبوب عن طريق الفم اللي تشتغل على الهرمون مباشرة، لكن هذه غير يعني مثبتة علميا حاليا أنه ممكن نستخدمها لكل النساء. نستخدمها فقط للنساء اللي خلنا نقول ما عندهم أي مخطط للحمل، ما ينفع استخدامها للنساء اللي مقبلين على زواج أو ناويين أنهم يحملون.
زين دكتور، هالحبوب
اللي تقنية زراعة الشعر، زراعة الشعر في النساء مش بالسهولة نفس الرجال، لأنهم يحتاجون عادة كثافة كبيرة، وهي طبعا المرحلة الأخيرة. بالنسبة للإبر، احنا بعدنا موضوع الإبر، إبر الميزوثيرابي اللي عليها كلام كثير، لحد الآن ما يوجد أي دليل علمي على فائدة إبر الميزوثيرابي. لذلك أنا نصيحتي إذا كان في تساقط شعر وراثي أتوقع أنه مضيع للوقت ومضيع للمال. بالنسبة لحقن البلازما، حقن البي آر بي، كذلك عليها كلام كثير، وعيادات كثيرة تسويها وعيادات تقول لا أنا ما أسويها. أنا الحين كطبيب محايد، اللي يهمني أنا كطبيب أريد الدليل العلمي اللي يثبت لي أن هذه الإبر مفيدة. هذا وين الدليل؟ للأسف لا يوجد الدليل الكافي. في يمكن على حالات بسيطة هالشيء ما يكفيني أنا كطبيب أقول والله بروح أستخدم لكل المرضى. بعض المرضى يعني يقولون والله نفسيا يمكن ربما العامل النفسي. هنا دائما أقول للمرضى أنا لو جبت أحيانا حتى إبرة وحطيت فيها يمكن ماء وقعدت أغزز فيها فروة الرأس، ممكن المريض أحيانا يقول أوه والله صح أني حسيت أن شكل الشعر أحسن، أن الكثافة تكون أحسن. فلذلك أنا أعتقد يمكن التريث على إبر البلازما أو البي آر بي، أنا متأكد، أنا متفائل بالعكس أن هالتقنية ممكن تتطور. إلى يومنا هذا ما عندنا الدليل العلمي الكافي اللي يثبت هالشيء، وللأمانة كثيرين يعني في أمريكا الأطباء المعروفين وتعانوا مع الشعر ما في حد يمارس يعني يستخدم هذه الإبر بشكل روتيني. هل فيها ضرر؟ ما فيها ضرر، لكن مثل ما قلت يعني مؤلمة في فروة الرأس، مكلفة كذلك، لذلك أنا أعتقد التريث عليها أفضل.
تمام دكتور، بالنسبة للحبوب اللي هي عشان تساقط الشعر، هل الاستمرارية عليها غير مضرة؟ يعني مثلا الصيدلاني يقولك خذ لي 6 شهور حبتين. نعم. في اليوم، هل الاستمرارية والمداومة عليها؟ إنه مثلا في خوات يقول نحن نستخدمها وإذا وقفنا الحبوب خلاص رد يتساقط الشعر مرة ثانية، فالاستمرارية عليها؟
بغير السؤال أنا لطريقة ثانية، هل الفيتامينات والبروتينات الشعر مفيدة ولا لا؟ لأن هاي كذلك عليها يعني تسويق كبير، وتلاقين كل طبيب يكتب نوعية ربما اللي هو يكون أكثر يعني يشوفها من بعض المندوبين الأدوية اللي يزورونها يكونوا أكثر بدراية عن هالنوعية. أنا أتكلم ككلام عام. البروتينات والفيتامينات حتى لو الواحد خذ طن منها مثل ما نقول بشكل يومي، إذا ما كان فيه نقص في الجسم منها ربما راح تكون يعني زيادة من غير حاجة. الإنسان طبعا أكيد الأكل الصحي، الأكل المتوازن، أي خلل داخلي موجود، مثلا فيتامين دال الكل يعاني من نقص فيتامين دال، مهم جدا تعويضه. إذا الوحدة مثلا تعاني من نقص الدم وتعاني من الحديد، أكيد هنا طبعا الحديد مفيد. في بعض البروتينات الخاصة بالشعر أو الفيتامينات الخاصة بالشعر، نعم ممكن هنا تفيد، لكن الى يعني الى حد ما. مثلا اذا وحده تعاني، ارجع واقول هنا شو السبب. اذا وحده يعني انت تساقط شعر وراثي، ان شاء الله لو اخذت سنوات من هذه البروتينات والفيتامينات ما راح تفيدها. لكن لو وحده مثلا طالعه من ولاده، وحده مرت بحميه غذائيه، وحده يمكن عندها مشكله في الغده الدرقيه، نعم ممكن هذه البروتينات والفيتامينات ممكن تكون كمكمله. وفي بعضها يعني حتى طريقه تسويقها تلاقين طريقه شويه يعني خلينا نقول تحمس ان الواحد اخذها. في بعض البروتينات على انها من خلاصه مثلا ذيل الحصان، وفي بعضها من خلاصه مش عارف. ففي اشياء كثيره ربما تكون تسويقيه اكثر. هل فيها ضرر ولا لا؟ الأغلب طبعا أنها آمنة ما فيها ضرر، لكن البعض ممكن يؤدي إلى زيادة في الوزن، بعض الحبوب ممكن تؤدي إلى زيادة شعر في أماكن غير مرغوب فيها. لذلك مش بالضرورة كثرتها أن معناتها أنها مفيدة.
تمام. الأخت منى طرشت مسج مرة ثانية تقول أن هل الصدفية معدية خاصة أن موجودة في قشر في قبرة الرأس؟
غير معدية هي اللي سألت نفس السؤال عن ابنها.
هي.
أول شيء طبعا أطمنها، أول شيء يمكن سمعتني أنا أقول الضغط والسكر، مو بالضرورة أن يكون كل الأمراض هاي تكون موجودة خاصة في طفل. فالصدفية غير معدية، الشخص يمارس حياته بشكل عادي طبيعي، لكن مثل ما قلنا نركز على نقطة نمط الحياة الصحي. إحنا حاليا للأسف قمنا نشوف أطفال يعني ما شاء الله أوزانهم فوق 90 وفوق 100، ليش؟ مع الآيباد، مع الآيفون، مع هذا ما في حركة. طريقة الأكل مش بالضرورة، ترى على فكرة مش بالضرورة كثرة الأكل،
يعني صوت تغذية ممكن
أحيانا كلنا صراحة ناكل أحيانا الوجبات السريعة، لكن طريقة اختيار الوجبات السريعة ممكن الواحد والله يطلب مش بالضرورة يكون مع بطاط ومع الأشياء اللي تكون مقلية أكثر. فهنا طريقة اختيار نوعية الأكل طبعا هاي طريقة جدا مهمة، توزيع الوجبات بشكل جيد. هاي للأسف يعني هاي الثقافة أتمنى أنها فعلا تكون موجودة عندنا. أنا أقدر أقول يعني الحمد لله أحسن عن قبل، لكن نتمنى بعد أن نكون أفضل، لأن للأسف الأشياء الملهيات الموجودة عندنا، نمط الحياة، سرعة الحياة نعيش فيها ما تسمح لنا أحيانا نمارس الحياة الصحية اللي متعودين عليها. قبل ما كنا يعني نادر ما كنا نشوف طفل صغير ويعاني من سمنة ويعاني من هالشيء، ليش؟ أنا دائما ركيض في الشارع وركيض في الحارة ويلعبون وكرة، الحين ما في، نادر ما نلاقي هذا الشيء.
الحين يالسين على الأجهزة،
الحين هاي بعد الشيء الجديد اللي طالعين فيه صراحة، يعني هذا الإير ويل أنا ما أشوفه أي رياضة ولا أشوفه صراحة فيها أي شيء، بالعكس خطورته إلا بكسور ولا بهذا. بالعكس الواحد يأخذ له مثل ما نقول السيكل أو الدراجة الهوائية، والله أنه أخير بألف مرة.
فعلا هو نمط الحياة لازم يتغير للأحسن، يكون في نوع من الحركة.
نعم.
مشكور، شكرا جزيلا. لا، في سؤال أخير، الشيء بشيء يذكر، هل القشرة اللي في الرأس أو صدفية الشعر معدية؟ هذا سؤال آخر.
لا، غير معدية، لكن القشرة بشكل عام سبحان الله تزيد مع الضغط النفسي. يعني هذا دائما مؤشر، وكثيرين لما يدخلون العيادة دكتور عندي زايد والله ضغط الشغل وزايد ضغط البيت، فالقشرة زايدة عندي. لذلك اتمنى يعني اللي عندهم يعانون من القشره والعانونها، انهم يعني مثل ما نقول تيك تيزي، ما نبغي الضغوط اللي يعيشون فيها، لان هاي فعلا نود لكنها غير معديه. تمام. لكن اكيد ما يمنع ان الواحد يكون دائما عنده يعني فرشه الراس او المشط انه يكون خاص في عدم المشاركه بين الاخرين، لكنها غير معديه.
تمام. دكتور انور الحمادي مشكور، شكرا جزيلا على مشاركتك ويانا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ان شاء الله بالحلقات الجايه
ان شاء الله. يا هلا مرحبا.
تسلم. اذا كان ويانا الدكتور انور الحمادي رئيس شعبه الامراض الجلديه في جمعيه الامارات الطبيه. نتمنى مستمعينا كون يعني جاوبنا على كل استفساراتكم واسئلتكم، والله يشفي الجميع ان شاء الله. شوي عبد الله بنختم. قبل ما نختم مستمعينا، الدكتور قالها مو بأنا، قال تيكت إيزي، وأنا أقولكم التغيير سنة الحياة الإيجابية، فهو فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف نفسك والتعرف على نقاط القوة. إذن التميز هو نهج الحياة. مستمعينا، فقرتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم. تكلمنا عن أسباب تأخر سن الزواج، إيجابياته وسلبياته. تكلمنا في فقرة بنيانة عن المباني قديما، والفقرة الطبية دوها تبرا كانت عن الأمراض الجلدية. إن شاء الله قدمنا لكم كل ما هو مفيد في هاي الحلقة، والقناة يتجدد بإذن الله تعالى باشر في نفس المكان ونفس الزمان، وحلقة جديدة من الرايح. تقبلوا تحياتي، خدكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح